لا خل على كلام الوالد الآن لا يجوز لا يجوز. لماذا؟ لأن المنفعة في غير المبيع، فكأنه جمع بين بيع وإجارة، يعني جمع بين جمع بين عقدين في عقد، فلا يصح. ولهذا قال ولا نبيع الإجارة إلى آخره. الخرقي ذكرت مسألة ناقشها المؤلف رحمه الله، لكن أهم شيء نعرف القاعدة الآن. إذا اشترط المشتري على البائع نفعا في المبيع فمن حكم؟ جائز. وإن اشترط المشتري على البائع نفعا في غير المبيع فهو على كلام المذهب ليس بجائز، لأنه بيع وإجارة، وعلى القول الذي صحناه في النوع الرابع يصح ما دامت الإجارة معلومة ومفهومة فإنه لا بأس. الخرقي رحمه الله يقول إن شرط مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد. ما هي الرطبة؟ البرسيم. أي نعم، هذه الرطبة اشترط برسيما، وعلى لغتنا أيضا وهي لغة عربية قتا. نعم، اشترط قتا، واشترط على البائع أن يحصده له، يجوز له البائع. يقول الخرقي هذا لا يصح، فيحتمل أنه أراد هذه الصورة ويحتمل أنه أراد العموم. هذه الصورة وجه أنها لا تصح، قال لأن البائع يريد أن يجزها من أعلاها، لأنه يستفيد في جزها من أعلاها فائدتين: بقاء الأصول وسهولة الجز، لأن قطف أعلاها أسهل، والبائع يريد أن يجزها من إيش؟ من أسفلها، لأنه أقصر لها، أكثر لها. المشتري نعم، المشتري يريد أن تجزى من أسفلها لأنه أكثر لها. فيحتمل الخرقي رحمه الله قال هذه الصورة لا تصح، لأنها تؤدي إلى إيش؟ إلى التنازل. كل واحد يقول لا، جز من فوق وذا يقول من تحت. نعم، يلا نروح نتحاكم، خل واحد يجي يقول من الوسط بينهم، فيحصل نزاع. ويحتمل أنه أراد إيش؟ أراد أنه لا يصح مطلقا، فيكون الخرقي رحمه الله مخالفا للمذهب في هذه المسألة، والله أعلم.
بالعالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الشروط في البيع، وقال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية في المذهب، والمذهب جوازه. فإن شرط شرطين مثل أن شرط خياطة الثوب وقصارته، وفي الحطب حمله وتكسيره، أو اشترط منفعة البائع، واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة، فسد العقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع. وإن شرط منفعة معلومة لم يصح لإفضائه إلى التنازع.
يقول رحمه الله إن شرط شرطين مثل أن يشترط خياطة الثوب وقصارته، يعني تنظيفه حتى يكون أبيض، فإنه لا يجوز، لأنه جمع بين شرطين. واستدل له المؤلف بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شرطان في بيع، عطفا على قول لا يحل سلف بيع ولا شرطان في بيع. والصواب أنه يصح أن يشترط شرطين في منفعة المبيع، يشترط عليه حمل الحطب وتكسيره، وكذلك خياطة الثوب وتقصيره، وأيضا اشترط منفعة البائع، أو اشترط منفعة البائع يعني في إيه؟ لا، في غير المبيع، يعني في المبيع سبق أنه جائز يشترط منفعة البائع في المبيع. واشترط البائع منفعة المبيع، يعني معناه المشتري اشترط نفع البائع في غير المبيع، والبائع اشترط منفعة المبيع، فإنه لا يصح. أو نقول اشترط منفعة البائع مطلقة واشترط البائع منفعة المبيع، فيكون شرطان لكن من كل واحد. اشترط منفعة البائع يعني أن المشتري قال اشترط عليك كذا وكذا منفعة، وهذا أيضا اشترط عليه منفعة المبيع. البائع اشترط منفعة المبيع. مثاله باع بيتا على شخص وقال له المشتري بشرط أن تركب الأبواب، وقال البائع بشرط أن أسكنه سنة، فهنا عندنا شرطان، شرط من البائع على المشتري وشرط من المشتري على البائع. فعلى ما قال المؤلف نقول هذا لا يحل، وإن كان هذان الشرطان بالنسبة لكل واحد إيش شرطا واحدا، لكنهما شرطان في عقد، أحدهما للبائع والثاني للمشتري. وسبق أن الصواب أن قوله لا شرطان في بيع المراد الشرطان اللذان يتضمنان محذورا شرعيا. قوله وإن شرط منفعة معلومة لم يصح، وأين اللي مع الخطية كذا عندك؟ وإن شرط منفعة معلومة لم يصح يعني في غير المبيع، بأن اشترى منه السيارة مثلا وقال بشرط أن تصلح سيارته، فهذا لا يجوز لأنه منفعة في غير المبيع. نعم. ايش ارفع صوتك. مجهولة ها؟ مجهولة. الشعر ليش ما علمتني؟ ما يصلح، أنت ما أخذته بحقه الآن، سنسحبه منك. إذن مجهولة صحيح، هو لأن المشكلة كلام المؤلف لو كانت معلومة ما تنطبق إلا على ما قلنا أولا. تصحيح نعم. لا انتبه انتبه بارك الله فيك. نعم.
فصل. إن شرط
ليش ما تأخذ النسخة الثانية؟ أخذها أنت جن. إيه ما خالف، لكن شوف هذا حصل من غفلة. نعم. إيه وشو؟
سواء كان صحيحين او فاسدين، كان شرط ان لا يبيع ولا يهب في مصلحه العبد كالرهن والضمين او في غير مصلحته، كان يشتري منه حزمه حطب ويشترط عليه حملها او تكسيرها، زاعما ان هذا ظاهر كلام احمد ومستدلا باطلاق الحديث. وكذلك قال ابن عقيل في التذكره معللا بان اشتراط الشرطين مفضل الى اشتراط الثلاثه وما لا نهايه له، وعن احمد انه فسرها بشرطين صحيحين ليس من مصلحه العبد، ونحو هذا فسر القاضي في شرحه واختاره أبو محمد وأبو البركات وصاحب الترخيص. وزعم أبو محمد أن ما كان من مقتضاه في اشتراط تسليم المبيع أو حلول الثمن لا يؤثر فيه بلا خلاف. وعن أحمد أنه فسرهما بشرطين فاسدين، واستشكل بأن الواحد يؤثر في العقل فلا حاجة إلى التعدد وليس بشيء، لأن الواحد في تأثيره خلاف، أما الشرطين فلا خلاف في تأثيرهما والله أعلم.
الشرطان. نعم. هو الصحيح هذا أنه شرط، أن المراد بالشرطين المحرمات هما اللذان يتضمنان محذورا شرعيا، سواء كان فاسدين في اجتماعهما وإذا فرد أحدهما لم يفسد، أو كان من الأصل فاسده. نعم.
فصل. فإن شرط في البيع إن باعه فهو أحق به بالثمن. ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه شرطان في بيع، لأنه شرط أن يبيعه وأن يعطيه إياه بالثمن، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد. ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره. والثانية يصح لأنه يروى عن ابن مسعود أنه اشترى أمة بهذا الشرط. وإن قلنا بفساده فهل يفسد البيع؟ فيه وجهان.
في روايتان. خطيه رواية يطهر صح. ها؟ يعني شرط عندي أن يبيعه إياها لنسخة. هذه المسألة باع عليه شيئا وقال اشترط عليك أنك إن بعته فأنا أحق به بالثمن. هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يقول إن بعته فأنا أحق به بالثمن، يعني الذي تم العقد عليه بيني وبينك، وهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى النزاع، إذ قد تزيد السلعة وقد تنقص. أما إذا قال بالثمن الذي يتم عليه في ذلك الوقت فالصحيح أن هذا جائز ولا بأس به، لأن البائع قد يكون له غرض مقصود. ولنفرض أن المبيع عبد وخاف البائع أنه إذا باعه على غيره أساء معاملته، فقال إن بعته فأنا أحق به بالثمن، فهذا لا شك أنه غرض مقصود ولا ضرر فيه على المشتري، لأنه سوف يدفع إليه الثمن الذي يستقر عليه في ذلك الوقت. فالصواب أن هذا جائز، أنه يجوز للبائع أن يقول إن بعته فأنا أحق به بالثمن. وكذلك أيضا من الغرض المقصود إذا باع عليه دارا وكان محتاجا إلى ثمنها في ذلك الوقت، ثم قال للمشتري إن بعتها فأنا أحق بها بالثمن، فلا بأس به ورضي بذلك. نعم.
فصل. وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض.
كل موضع فسد العقد ايش فعل؟ ما في كل موضع فسد العقد فيه وعندك فسد العقد به ويتعين. لا لا عندي من موجود لا لا نقصد كل موضع فسد العقد. سبحان الله هذا مشكلة البلاء. كل موضع فسد، المهم كل موضع فسد فيه العقد لم يحصل فيه ملك. المعنى كل موضع فسد فيه العقد يعني صار فاسدا فإنه لم يحصل فيه ملك وإن قبض، يعني جميع العقود الفاسدة لا يحصل بها الملك. نعم. لا ما هي موجودة مشكلة، لكن المعنى أنا شرحناه واضح، المعنى واضح. نعم.
وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض، لأنه مقبوض بعقد فاسد فأشبه ما لو كان الثمن ميتا، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه، وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل وأجرة مثله مدة مقامه في يده، ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن به المغصوب، لأنه ملك غيره.
بما يضمن به.
نعم. يكسب
بما يضمن
به المغصوب، لأنه ملك غيره حصل في يده بغير إذن الشرع أشبه المغصوب، ولا حد عليه إن وطئ للشبهة، وعليه مهر مثلها وأرث بكارتها إن كانت بكرا، والولد حر لأنه من وطئ شبهة، ويلحق نسبه به لذلك، ولا تصير الجارية أم ولد لأنها ولدت في غير ملك. وإن حكمنا بفساد الشرط وحده فقال القاضي يرجع المشتري بما نقص، لأنه إنما سمح به لأجل الشرط، فإذا لم يحصل
لأنه
إنما سمح به لأنه إنما سمح به لأجل الشرط، فإذا لم يحصل رجع بما سمح به.
ها
يرجع المشترط
المشترط أحسن أعم تشمل البائع والمشتري
صح.
هذه المسألة مسألة مهمة عظيمة، كل موضع فسد به العقد لم يحصل به ملك، لا بالنسبة للسلعة ولا بالنسبة للثمن، ويعامل معاملة الغاصب. استمع، مثلا باع عليه سيارة بعد نداء الجمعة الثانية، وهو ممن تلزمه الجمعة، حكم العقد فاسد. صاحب السيارة أخذ السيارة وذهب بها واستعملها، نقول في هذه الحالة يجب عليه ضمان السيارة إن نقصت، ويجب عليه أن أجرة مثلها، وأن يردها إلى صاحبها. كذلك مثال آخر، غصب شاة، عقد عقدا بعد نداء الجمعة الثاني على شاة وأخذها وبقيت عنده شهرا، كسب منها لبنا وكسب منها صوفا وغير ذلك، نقول عليه ضمان اللبن لأنها ليست ملكة، وضمان الصوف الذي أخذه لأنها ليست ملكة، وإذا ماتت عليه ضمانها. وكذلك يقال في الثمن بالنسبة للبائع إذا انتفع به. والصواب أنه أن حكم المقبوض بعقد فاسد كحكم المقبوض بعقد صحيح، إلا أنه متى تبين الفساد وجب فصل العقد، وكل يرجع بما أخذ منه. البائع يرجع بإيش؟ بالسلعة، يأخذ السلعة، وذاك يأخذ الثمن، ولا يمكن أن يقاس على الغصب، لأن الغصب أخذ المغصوب من مالكه بإيش؟ بغير رضاه، وهذا أخذ برضاه. ثم إن كل واحد منهما يعتقد أنه يتصرف في ملك من؟ في ملكه هو نفسه، لا في ملك غيره، بخلاف الغاصب. فالصواب أن ما قبض بعقد فاسد كالمقبوض بعقد صحيح، ولكن يفرق بينه وبين العقد الصحيح بأنه متى علم فساد العقد وجب إلغاء العقد ورجوع كل واحد منهم بماله. نعم. قول عبد الرحمن ايش؟
وعرش بكارتها ان كانت بكرة.
نعم، ارجع مثلا لو كان المبيع جارية بكرة فجامعها المشتري فإن البكارة ستزول، فعليه أرش البكارة. أرش البكارة هو الفرق بين قيمتها بكرا وقيمتها طيبة، مع أنه إنما جمعها على أنها إيش؟ على أنها ملك، على أنها ملك، ومع ذلك يضمن أرش البكارة لبائعها. وكذلك أيضا عليه مهر المثل، مهر مثلها. لكن نعم نعم يقول وإن كانت بكرا الولد حر، الحرة هي بتباع، بارك الله فيك، ما هي الحرة هي تباع الحرة، هي جماعة لأنه ملك اشتراها من سيدها، لكن شراء فاسدا وحصل الجماع. أيضا الولد يقول إنه حر، بينما لو كان لو 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 أخذنا بما قال إنها على ملك بائع لكان الولد رقيقا لمالكها، لكن يكون الولد حر ويعتق على من جمعه فيضمن قيمته لسيدها، وهذه مشاكل. والصواب خلاف ذلك، الصواب أنه حر ولا ضمان فيه. نعم.
في الكتب في منع نسخ الكتب والأشرطة
وتصوير الأوراق، هل هذا شرط ملزم للمشتري؟
كيف
يعني؟ يعني
تشتري كتاب أو شريط أو تأخذ
أوراق
من محل
فيكتب
عليها
أنه
لا يسمح بتصويرها ونسخها ونشرها، هل هذا شرط ملزم للمشتري؟
إذا التزم به نعم، لأن في هذا يكون، لأنه يكون فيه ضرر على المصدر الأول، إلا إذا علمنا أن المصدر الأول محتكر، بمعنى أنه قد كسب أكثر مما أنفق، فحينئذ ليس له حق أن يحتفظ بحقوق الطبع. لكن إذا علمنا أن الرجل لو أنه فتح الباب وطبعت هذه النسخ يتضرر وشرط أن لا يطبع فلا بأس. نعم.
إذا قلنا شرطين فاسدين يشكل عليه إنه شرط مثل شرطين،
وش الجواب؟ نعم.
إذا قلنا إنه شرطان
فاسدان، يعني عشان عنهم المؤلف قال لا، قال لأنه ربما يكون الشرط مختلفا فيه، فإذا جمع الشرطين رفع الخلاف. هذا أكثر ما يكون في الربا، في مسألة الربا يشترط، مثلا اما ان يشترط عليه شراء شيء اذا جمع الى 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 شيء اخر صار ربا. ثلاثه ايش نعم، حتى اللي يصور نفسه ما يضر، لكن يقولون لا يصور على سبيل التصدير، تصدير. نعم، لا يجب أن يلتزم. نعم.
فصل. ولا يجوز البيع بعد النداء للجمعة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإن باع لم يصح للنهي. ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة لأن الخطاب بالسعي لم يتناوله، فكذلك النهي والنداء للذي تعلق، والنداء
الذي
والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو الثاني الذي يكون عند صعود الإمام المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به. وإنما زاد الأول عثمان رضي الله عنه في النكاح والإجارة وجهان:
البيع بعد نداء الجمعة الثاني لمن تزمه الجمعة حرام بقوله تعالى وذروا البيع، فإذا وقع صار باطلا، لأن تصحيحه مع النهي عنه مضادة لله تبارك وتعالى. وعلى القاعدة المعروفة أن كل شيء منهي عنه يوصف بالصحة والفساد يقع فاسدا. وأما الذي لا يوصف بالصحة والفساد فتترتب عليه أحكام مثل الظهار، الظهار منهي عنه لكنه لا يوصف بالصحة والفساد، أي لا يقال ظهار فاسد وظهار غير فاسد، ولهذا تتعلق أحكامه عليه ولو كان حراما. أما ما يكون صحيحا وفاسدا فما وقع على وجه النهي فإنه يكون فاسدا، مثل الطلاق، الطلاق في الحيض يقع فاسد، لأن من الطلاق ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد بخلاف الطهار. الإيلاء محرم ولكن ليس منه ما هو صحيح وفاسد، ولهذا تترتب عليه أحكامه. والله أعلم.
في معرض ذكره لحكم البيع بعد النداء الثاني للجمعة قال: وفي النكاح والهجارة وجهان.
ويجوز ذلك. ويجوز ذلك لمن لا جمعة له، ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة،
ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة، لأن الخطاب بالسعي لم يتناوله، فكذلك النهي والنداء الذي
هذا صحيح. من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والمريض ونحوهما يجوز لهما البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، لكن مع طرف لا تجب عليه الجمعة. فلو أن امرأة باعت على رجل تجب عليه الجمعة صار ذلك حراما، وذلك لأن البيع لا يتم إلا بطرفين، فإذا كان أحدهما حراما غلب جانب الحظر. ولأننا لو أباحنا ذلك لكان من باب إباحة التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو الثاني الذي يكون عند صعود الإمام المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به، وإنما زاد الأول عثمان رضي الله عنه. وفي النكاح والإجارة وجهان: أحدهما حكمهما حكم البيع لأنهما عقدا معاوضة، والثاني يصحان لأنهما غير منصوص عليهما.
نعم، الثاني يصحان لأنهما
غير منصوص عليهما.
نعم. ها؟ وين عندي لأنهما؟ وهو قرأها لأنهما.
لأنهما غير منصوص عليهما، ولأنهما في معنى منصوص عليهما.
وليس في معنى.
وليس.
ها؟ وليس في معنى المنصوص عليه. وليس في معنى.
وليس في معنى المنصوص عليه، لأنهما لا يكثران ولا تؤدي إباحتهما إلى ترك الجمعة بخلاف البيع.
هنا البيع عرفنا أنه لا يصح لأن الله نص عليه: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الإجارة هل تلحق بالبيع أو لا؟ فيها قولان للعلماء، ذكر المؤلف رحمه الله أنهما وجهان، والوجهان معناه قولان للأصحاب ليس للإمام أحمد. أما الإجارة فلا شك أنها كالبيع تماما، وذلك لأن الإجارة بيع، هي بيع إيش؟ بيع المنافع، فهي داخل. أما النكاح فقد يقول قائل إنه لا يدخل، وذلك لندرته ولأنه ليس عقد معاوضة كما زعم المؤلف رحمه الله. النكاح ليس عقد معاوضة، بدليل أنه يصح بدون ذكر العوض. لو تزوجت امرأة بدون ذكر المهر أيجوز النكاح أو لا؟ ولو عقد عقد إجارة بدون ذكر الأجرة ما صح، فهو غير عقد معاوضة. ولو قال قائل: كل ما شغل عن الحضور فهو محرم قياسا على البيع، لو قال قائل بهذا لكان هو القياس الصحيح، لكان هو القياس الصحيح أن نقول كل ما شغل البيع فهو حرام، حتى وإن كان جلوسا مع الأصحاب، كل ما حضر عن الحضور، كل ما شغل عن الحضور فهو حرام حتى وإن كان جلوسا بين الأصحاب بدون عقد. وعلى هذا القول الذي اخترناه تحرم الإجارة ويحرم عقد النكاح ويحرم عقد المساقات وعقد المزارعة وجميع العقود. نعم.
فصل. ولا يحل التسعير لما روى أنس قال ولا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله قد ولا السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة. قال الترمذي هذا حديث صحيح، ولأنه ظلم للبائع بإجباره على البيع سلعته بغير حق أو منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان، وهو من أسباب الغلاء لأنه يقطع الجلب ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر.
ها؟ أيهن؟ بدون ايش؟ اين انا؟ في اجباري على ولانه ظلم باجباره على البيع سلعته، على البيع سلعته، لان عندك احسن على بيع سلعته. نعم. التسعير معناه أن يلزم ولي الأمر الباعة بأن يبيعوا بشيء محدد معين فهو حرام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر في عهده وطلبوا منه أن يسعر أبى، وقال إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة، يعني في دم ولا مال. وهذا إيحاء بأن التسعير ظلم، ولكن الصحيح أن التسعير له أسباب، إذا كان أسبابه منع الظلم فلا بأس به بل قد يجب، وإذا كان أسبابه الظلم صار حرام. فمثلا إذا غلى السعر إما لكثرة المستهلكين وكثرة الناس وإما لقلة المحصول، فهنا لا يحل أن يسعر. فمثلا إذا كان 100 كيلو من التمر تساوي 100 ريال في العادة، لكن كثر الوافدون على البلد، إذا كثر الوافدون على البلد فلا بد أن يزاد السعر لأنهم سوف يستهلكون أكثر. فهنا لا يجوز أن نقول الناس لا تبيع إلا بالسعر الأول، يعني في ذلك ظلما عليه. كذلك أيضا لو أن الثمار نقصت وقل المحصول فهنا وغلى السعر لقلة الثمار فهنا لا يجوز أن يسعر. وهذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أنه فيه ظلم. أما إذا كان السبب هو الاحتكار، وأن التجار احتكروا هذه السلعة وصاروا يلعبون بالناس، إن شاءوا رفعوها وإن شاءوا خفضوها، فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل وأن يمنع من رفع السعر عن الربح المناسب، عن الربح المناسب. وليس هذا من باب التسعير الذي هو الظلم، بل هذا من باب تنظيم أحوال الخلق. ولو فتح الباب لهؤلاء المحتكرين للعبوا بالناس. والدليل على هذا الآن أنك في المدن الكبيرة تأتي إلى صاحب الدكان تقول كم يبيع الحاجة هذه، يقول لك 100. تذهب إلى الدكان آخر جنبه تسأل عن سعرها يقول 50. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على التلاعب. فإذا قال قائل أنا آتي لأصحاب الدكاكين الفخمة الغالية الأجار ويقول 100، لكن آتي على الذين يعرضون سلعهم على الأسياب يقول هذه 20 لأنه ما خسر شيئا والأول خاسر. نقول هنا يتدخل ولي الأمر يتدخل ولا يمكن أحد من الناس أن يفسد على أهل الأسواق أسواقه، لأننا لو مكننا هذا من أن يعمل كما يشاء لأضررنا بالناس، والإضرار العام لا يراعى فيه المصلحة الخاصة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وقبل شيخ الإسلام رحمه الله أن عمر رضي الله عنه كان يطرد الذين ينزلون إلى السوق ويخفضون الأسعار، وذلك لئلا يفسدوا على الناس تجارتهم. نعم لو علمنا أن هؤلاء الناس محتكرون وأنهم يرفعون الأسعار كثيرا أكثر من الربح المناسب، فحينئذ نرغمهم على أن يبيعوا بالسعر إيش المناسب ونعطيهم ربحا مناسبا. وهذا القول الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله كما في السياسة الشرعية وغيرها، وهو الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. من هذا الآن الأدوية عندنا مسعرة ولا لا مسعرة؟ لأنها لو تركت للصيادلة لقالوا الحبة التي تساوي 5 ل50 والمريض سوف يشتريها يريد العافية فيلعبون بالناس، لكن من المصلحة أن تسعر. كذلك أيضا الخبز أظن مسعر، نعم الخبز مسعر. وأين هذه الأشياء لا بد من أن تدخل الحكومة فيها لمصلحة الخلق، ولهذا عقد المؤلف الفصل اللي بعده. أما قوله رحمه الله لأنه ظلم للبائع بإجباره على بيع سلعته بغير حق، نحن ما أجبرناه على بيع سلعته، نقول السعر مناسب كذا 100 ولا نقول لازم تبيع، إن شئت فبع وإن شئت أبقى. لكن من المعلوم أن التجار سوف يبيعون، يمشون يعني يديرون تجارتهم ولا يعطلونها، فنحن ما أجبرنا. أو منعها من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان، أيضا اتفاق المتعاقدين هل يدل على أن هذا هو السعر الحقيقي؟ يجي مسكين غير ما يدري تقول له هذا المسجل هذا الله هذا طيب ذا ماركته طيبة هذا نبيعه عليك 500 ورحت بالسوق ولو 30 ريال، نعم ألا يغتر هذا؟ يغتر فيه كثير من الناس. فقوله بما يتفق على المتعاقدان هذا ليس هو المقياس. ومن ثم جاءت الشريعة في إثبات خيار إيش الغبن لأن لا يخدع أحد. وقول من أسباب الغلا لأنه يقطع الجلب ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر، فيه نظر هذا، لأن الجالب الذي عنده السلعة لا بد أن يجلب على المدن، ما يمكن أن يبقى السلعة عنده إن كان زارعا في مساعته وإن كان صاحب ماشية في ماشيته، لا يمكن هذا، لا بد أن يجلب. ففي كلام المؤلف رحمه الله نظر في هذه العلة الثالثة، وقول يمنع الناس من البيع فيرتفع السعر، ما يرتفع السعر إذا جاء الدور الثاني الذي ذكره في الفصل الذي بعده ما امتنع الناس. نعم نقرأ بعده.
فصل. والاحتكار محرم لما روى سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احتكر فهو خاطئ، رواه مسلم وأبو داود. والاحتكار المحرم ما جمع أربعة أصناف.
أوصاف، هذا الصواب.
ما جمع أربعة أوصاف: أن يشتري قوتا يضيق به على الناس في بلد فيه ضيق، فأما الجالب فليس بمحتكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، ولأنه لا ضرر على الناس في جلبه. ومن استغل من أرضه شيئا فهو كالجالب، ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت، لأن سعيد بن المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت، ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على وجه لا يضيق على احد فليس بمحتكر لانه لا ضرر فيه بل ربما كان نفعا.
يقول احتكار المحرم ما جمع أربعة أوصاف. أولا أن يشتري قوتا، يشتري البائع ليس بمحتكر، والذي عنده غلة فلم يبيعها ليس بمحتكر، لا بد أن يشتري. فمثل هذا الرجل الغني مر على السوق واشترى جميع ما فيه من الرزق، الرزق قوت ولا غير قوت؟ طيب قوت، هذا واحد. الثاني يقول قوتا بخلاف غيره، فلو أن رجلا من الأغنياء مر على السوق واشترى جميع ما فيه من أجهزة التسجيلات يدخل في هذا أو لا؟ لماذا؟ طيب مر التاجر الغني على السوق واشترى جميع ما فيه من البرتقال ليس بقوت؟ طيب والله ما ادري عند بعض الناس. يقول الثاني يقول يضيق به على الناس، فان كان لا يضيق يعني الناس ان لم يقتاتوا هذا اقتاتوا الشيء الثاني فليس بمحتكر. الرابع في بلد فيه ضيق، اما المدن الواسعه الكبيره التي لا يمكن ان يضيق الانسان فيها على الناس ولو اشترى كميات كبيره فهذا ليس بمحتكر. هكذا حد المؤلف رحمه الله الاحتكار وفيه نظر. والصواب ان الاحتكار ان يمتنع من بيع ما يحتاج الناس اليه وليس في البلد غيره، يعني غير هذا المحتكر، هذا الاحتكار، سواء اشترى او كان عنده من مزرعته او غير ذلك. المهم أن يمنع بيع ما يحتاج الناس إليه بعده وليس عند غيره مثل، يعني ينفرد بذلك. طيب هذا هو المحتكر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من احتكر فهو خاطئ، انتبه، خاطئ أو مخطئ؟ أين الأخ؟ خاطئ ولا مخطئ؟ ما في ملعون ذاك الوقت اللي في الحديث الآن اللي جاب المؤذف من احتكر فهو خاطئ، ها؟ خاطئ أو مخطئ، ما الفرق بينهما؟ لا نعم. طيب ايش؟ نعم زين، يعني من ارتكب الخطيئه عن عمد فهو خاطئ، ومن ارتكبها عن غير عمد فهو مخطئ. هذا هو الفرق بينهم. مثل قاصد ومقصد، القاصد الجارئ الجائر، القاصد الجائر، والمقصد العادي.
فصل بيع التلجئات وهو أن يخاف الرجل ظالما يأخذ.
طيب يشوف المؤلف جاب مفاهيم، قال فأما الجالب فليس بمحتكر، هذا ضد إيش؟ أن يشتري. نعم. ومن صلى الله عليه وسلم واحتكار الزيت نأخذ نعم ضد قول قوتا، كذلك أيضا من اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على أحد ضد قوله يضيق بها على الناس فليس بمحتكر، كذلك أيضا في بلد يضيق فيه داخل في هذا. نعم هو جاوبت السؤال عبد الرحمن
من الفصل بس.
طيب زين.
فصل وبيع التلجئة وهو أن يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله فيواطئ رجلا يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك، ولا يريدان بيعا حقيقيا لأنهما ما قصداه فهو كبيع المكره.
فلا يصح. ها؟ الفصول جزاك الله خير. ولا يريدان بيعا ما فيها حقيقيا. طيب ما تضر إن شاء الله.
عندنا سقط.
ها؟
عندنا سقط.
ما هو؟
فلا يصح.
فلا يصح.
ولا يريدان بيعا.
فلا يصح. سقطت من المطبوعة. الحق أحسن. فلا يصح.
كيف يا شيخ؟
ها؟
ولا يريدان بيعا حقيقيا.
فلا يصح. ولو قال بيع الثلج. دخل على كلام الوالد الآن لا يجوز. لا يجوز. لماذا؟ لأن المنفعة في غير المبيع، فكأنه جمع بين بيع وإجارة، يعني جمع بين عقدين في عقد، فلا يصح. ولهذا قال ولا نبيع الإجارة إلى آخره. الخرقي ذكرت مسألة ناقشها المؤلف رحمه الله، لكن أهم شيء نعرف القاعدة الآن. إذا اشترط المشتري على البائع نفعا في المبيع فمن حكم؟ جائز. وإن اشترط المشتري على البائع نفعا في غير المبيع فهو على كلام المذهب ليس بجائز، لأنه بيع وإيجار، وعلى القول الذي صحناه في النوع الرابع يصح ما دامت الإجارة معلومة ومفهومة فإنه لا بأس. الخرقي رحمه الله يقول إن شرط مشتري الرطبة جزها على بائعها بطل العقد. ما هي الرطبة؟ البرسيم. أي نعم، هذه الرطبة. اشترط برسيما، وعلى لغتنا أيضا وهي لغة عربية قتا. نعم، اشترط قتا، واشترط على البائع أن يحصده له، يجوز له البائع. يقول الخرقي هذا لا يصح، فيحتمل أنه أراد هذه الصورة ويحتمل أنه أراد العموم. هذه الصورة وجه أنها لا تصح، قال لأن البائع يريد أن يجزها من أعلاها، لأنه يستفيد في جزها من أعلاها فائدتين: بقاء الأصول وسهولة الجز، لأن قطف أعلاها أسهل، والبائع يريد أن يجزها من إيش؟ من أسفلها، لأنه أكثر لها، أكثر لها. المشتري نعم، المشتري يريد أن تجز من أسفلها لأنه أكثر لها. فيحتمل الخرقي رحمه الله قال هذه الصورة لا تصح، لأنها تؤدي إلى إيش؟ إلى التنازل. كل واحد يقول لا جز من فوق وده يقول من تحت. نعم، يلا نروح نتحاكم، خل واحد يجي يقول من الوسط بينهم فيحصل نزاع. ويحتمل أنه أراد إيش؟ أراد أنه لا يصح مطلقا، فيكون الخرقي رحمه الله مخالفا للمذهب في هذه المسألة، والله أعلم.
بالعالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب الشروط في البيع، وقال القاضي لم أجد بما قال الخرقي رواية في المذهب، والمذهب جوازه، فإن شرط شرطين مثل أن شرط خياطة الثوب وقصارته وفي الحطب حمله وتكسيره، أو اشترط منفعة البائع واشترط البائع منفعة المبيع مدة معلومة فسد العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع. وإن شرط منفعة معلومة لم يصح لإفضائه إلى التنازع.
يقول رحمه الله إن شرط شرطين مثل أن يشترط خياطة الثوب وقصارته، يعني تنظيفه حتى يكون أبيض، فإنه لا يجوز، لأنه جمع بين شرطين. واستدل له المؤلف بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شرطان في بيع، عطفا على قول لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. والصواب أنه يصح أن يشترط شرطين في منفعة المبيع، يشترط عليه حمل الحطب وتكسيره، وكذلك خياطة الثوب وتقصيره. وأيضا اشترط منفعة البائع، أو اشترط منفعة البائع يعني في إيه؟ لا في غير المبيع، يعني في المبيع سبق أنه جائز، اشترط منفعة البائع في المبيع. واشترط البائع منفعة المبيع، يعني معنى المشتري اشترط نفع البائع في غير المبيع، والبائع اشترط منفعة المبيع، فإنه لا يصح. أو نقول اشترط منفعة البائع مطلقة، واشترط البائع منفعة المبيع، فيكون شرطان لكن من كل واحد. اشترط منفعة البائع يعني أن المشتري قال اشترط عليك كذا وكذا منفعة، وهذا أيضا اشترط عليه منفعة المبيع، البائع اشترط منفعة المبيع. مثاله باع بيتا على شخص وقال له المشتري بشرط أن تركب الأبواب، وقال البائع بشرط أن أسكنه سنة، فهنا عندنا شرطان، شرط من البائع على المشتري وشرط من المشتري على البائع. فعلى ما قال المؤلف نقول هذا لا يحل، وإن كان هذان الشرطان بالنسبة لكل واحد إيش شرطا واحدا، لكنهما شرطان في عقد، أحدهما للبائع والثاني للمشتري. وسبق أن الصواب أن قوله لا شرطان في بيع المراد الشرطان اللذان يتضمنان محذورا شرعيا. قوله وإن شرط منفعة معلومة لم يصح، وأين اللي مع الخطية كذا عندك؟ وإن شرط منفعة معلومة لم يصح يعني في غير المبيع، بأن اشترى منه السيارة مثلا وقال بشرط أن تصلح سيارته، فهذا لا يجوز لأنه منفعة في غير المبيع. نعم. إيش؟ ارفع صوتك. مجهولة؟ ها؟ مجهولة؟ بالشعر. ليش ما علمت؟ ما يصلح. أنت ما أخذته بحق الآن. سنسحبه منك. إذن مجهولة صحيح، هو لأن مشكلة كلام المؤلف. لو كانت معلومة ما تنطبق إلا على ما قلنا أولا. صحيح. نعم. لا انتبه انتبه بارك الله فيك. نعم
فصل. فإن شرط
ليش ما تأخذ النسخة الثانية؟ أخذها أنت جنة. إيه ما خالف لكن إيه شوف هذا حصل من غفلة. نعم إيه وشو
كان شرط أن لا يبيع في ولاية في مصلحة العقد كالرهن والضمين أو في غير مصلحته كأن يشتري منه حزمة حطب ويشترط عليه حملها أو تكسيرها زاعما أن هذا ظاهر كلام أحمد ومستدلا بإطلاق الحديث. وكذلك قال ابن عقيل في التذكرة معللا بأن اشتراط الشرطين مفضل إلى اشتراط الثلاثة وما لا نهاية له. وعن أحمد أنه فسرها بشرطين صحيحين ليس من مصلحة العقد. ونحو هذا فسر القاضي في شرحه واختاره أبو محمد وأبو البركات وصاحب التلخيص. وزعم أبو محمد أن ما كان من مقتضاه في اشتراط تسليم المبيع أو حلول الثمن لا يؤثر فيه بلا خلاف. وعن أحمد أنه فسر هنا بشرطين فاسدين واستشكل بأن الواحد يؤثر في العقد فلا حاجة إلى التعدد وليس بشيء لأن الواحد في تأثيره خلاف. أما الشرطين فلا خلاف في تأثيرهما والله أعلم.
هو الصحيح هذا أنه شرط أن المراد بالشرطين المحرمات هما اللذان يتضمنان محظورا شرعيا سواء كان فاسدين في اجتماعهما وإذا فرد أحدهما لم يفسد أو كان من الأصل فاسدين. نعم.
فصل. فإن شرط في البيع إن باعه فهو أحق به بالثمن ففيه روايتان إحداهما لا يصح لأنه شرطان في بيع لأنه شرط أن يبيعه وأن يعطيه إياه بالثمن لأنه شرط ينافي مقتضى العقد ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد لأنه شرط أن لا يبيعه لغيره. والثانية يصح لأنه يروى عن ابن مسعود أنه اشترى أمة بهذا الشرط وإن قلنا بفساده فهل يفسد البيع فيه وجهان.
في روايتان لأن شرط عندي أن يبيعه إياها لنسخة. هذه المسألة باع عليه شيئا وقال اشترط عليك أنك إن بعته فأنا أحق به بالثمن. هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يقول إن بعته فأنا أحق به بالثمن يعني الذي تم العقد عليه بيني وبينك وهذا لا يجوز لأنه يؤدي إلى النزاع إذ قد تزيد السلعة وقد إيش وقد تنقص. أما إذا قال بالثمن الذي يتم عليه في ذلك الوقت فالصحيح أن هذا جائز ولا بأس به لأن البائع قد يكون له غرض مقصود. ولنفرض أن المبيع عبد وخاف البائع أنه إذا باعه على غيره أساء معاملته فقال إن بعته فأنا أحق به بالثمن فهذا لا شك أنه غرض مقصود ولا ضرر فيه على المشتري لأنه سوف يدفع إليه الثمن الذي يستقر عليه في ذلك الوقت. فالصواب أن هذا جائز أنه يجوز للبائع أن يقول إن بعته فأنا أحق به بالثمن. وكذلك أيضا من الغرض المقصود إذا باع عليه دارا وكان محتاجا إلى ثمنها في ذلك الوقت ثم قال للمشتري إن بعتها فأنا أحق بها بالثمن فلا بأس به ورضي بذلك. نعم.
فصل. وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض.
كل موضع فسد العقد استفاده. ما في كل موضع فسد العقد فيه وعندك فسد العقد به ويتعين. ها لا لا عندي ما موجود ما بدا لا لا نقصد كل موضع فسد العقد. سبحان الله هذه مشكلة البلاء. كل موضع فسد المهم كل موضع فسد فيه العقد لم يحصل فيه ملك. المعنى كل موضع فسد فيه العقد يعني صار فاسدا فإنه لم يحصل فيه ملك وإن قبض. يعني جميع العقود الفاسدة لا يحصل بها الملك. نعم لا لا ما هي موجودة مشكلة لكن المعنى أنا شرحناه واضح. المعنى واضح. نعم.
وكل موضع فسد العقد لم يحصل به ملك وإن قبض لأنه مقبوض بعقد فاسد فأشبه ما لو كان الثمن ميتا ولا ينفذ تصرف المشتري فيه وعليه رده بنمائه المنفصل والمتصل وأجرة مثله مدة مقامه في يده ويضمنه إن تلف أو نقص بما يضمن به المغصوب لأنه ملك غيره.
بما يضمن به. بما يضمن.
بما يضمن به المغصوب لأنه ملك غيره حصل في يده بغير إذن الشرع أشبه المغصوب ولا حد عليه إن وطئ للشبهة وعليه مهر مثلها وأرش بكارتها إن كانت بكرا والولد حر لأنه من وطء شبهة ويلحق نسبه به لذلك ولا تصير الجارية أم ولد لأنها ولدت في غير ملك. وإن حكمنا بفساد الشرط وحده فقال القاضي يرجع المشتري بما نقص لأنه إنما سمح به لأجل الشرط فإذا لم يحصل
لأنه
إنما سمح به
سمح به
سمح
نعم
لأنه إنما سمح به لأجل الشرط فإذا لم يحصل رجع بما سمح به.
ها
فقال القاضي يرجع المشترط ليس مشترط.
يرجع ايش
المشترط؟
المشترط أحسن أعم تشمل البائع والمشتري. صح. هذه المسألة مسألة مهمة عظيمة. كل موضع فسد به العقد لم يحصل به ملك لا بالنسبة بالنسبة للسلعة ولا بالنسبة للثمن ويعامل معاملة الغاصب. استمع. مثلا باع عليه سيارة بعد نداء الجمعة الثانية وهو ممن تلزمه الجمعة حكم العقد فاسد. صاحب السيارة أخذ السيارة وذهب بها واستعملها. نقول في هذه الحالة يجب عليه ضمان السيارة إن نقصت ويجب عليه أن أجرة مثلها وأن يردها إلى صاحبها. كذلك مثال آخر غصب شاة عقد عقدا بعد نداء الجمعة الثاني على شاة وأخذها وبقيت عنده شهرا كسب منها لبنا وكسب منها صوفا وغير ذلك. نقول عليه ضمان اللبن لأنها ليست ملكة وضمان الصوف الذي أخذه لأنها ليست ملكة. وإذا ماتت عليه ضمانها. وكذلك يقال في الثمن بالنسبة للبائع إذا انتفع به. والصواب أنه أن حكم المقبوض بعقد فاسد كحكم المقبوض بعقد صحيح، إلا أنه متى تبين الفساد وجب فسخ العقد، وكل يرجع بما أخذ منه. البائع يرجع بإيش؟ بالسلعة، يأخذ السلعة، وذاك يأخذ الثمن، ولا يمكن أن يقاس على الغصب، لأن الغصب أخذ المغصوب من مالكه بإيش؟ بغير رضاه، وهذا أخذ برضاه. ثم إن كل واحد منهما يعتقد أنه يتصرف في ملك من؟ في ملكه هو نفسه، لا في ملك غيره، بخلاف الغاصب. فالصواب أن ما قبض بعقد فاسد كالمقبوض بعقد صحيح، ولكن يفرق بينه وبين العقد الصحيح بأنه متى علم فساد العقد وجب إلغاء العقد ورجوع كل واحد منهم بماله. نعم. قول عبد الرحمن. إيش؟ نعم. أرجع مثلا لو كان المبيع جارية بكرة فجامعها المشتري فإن البكارة ستزول، فعليه أرش البكارة. أرش البكارة هو الفرق بين قيمتها بكرا وقيمتها ثيبا، مع أنه إنما جامعها على أنها إيش؟ على أنها ملك، على أنها ملك، ومع ذلك يضمن أرش البكارة لبائعها. وكذلك أيضا عليه مهر المثل، مهر مثلها. لكن نعم نعم يقول وإن كانت بكرا الولد حر، الحرة هي بتباع، بارك الله فيك، ما هي الحرة هي تباع. هي جماعة لأنه ملكه، اشتراها من سيدها، لكن شراء فاسدا وحصل الجماع. أيضا الولد يقول إنه حر، بينما لو كان لو 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 أخذنا بما قال إنها على ملك بائع لكان الولد رقيقا لمالكها، لكن يكون الولد حر ويعتق على من جامعه فيضمن قيمته لسيدها، وهذه مشاكل. والصواب خلاف ذلك، الصواب أنه حر ولا ضمان فيه. نعم.
يعني في الكتب في منع نسخ الكتب وحقوق يعني عدم نشر الكتب والأشرطة وتصوير الأوراق، هل هذا شرط ملزم للمشتري؟
كيف
يعني تشتري كتاب أو شريط أو تأخذ أوراق من محل تكتب عليها أنه لا يسمح بتصويرها أو نسخها أو نشرها، هل هذا شرط ملزم للمشتري؟
إذا سلم به نعم، لأن في هذا يكون لأنه يكون فيه ضرر على المصدر الأول، إلا إذا علمنا أن المصدر الأول محتكر، بمعنى أنه قد كسب أكثر مما أنفق، فحينئذ ليس له حق أن يحتفظ بحقوق الطبع. لكن إذا علمنا أن الرجل لو أنه فتح الباب وطبعت هذه النسخ يتضرر وشرط أن لا يطبع فلا بأس. نعم.
شيخ حسن الله، إذا قلنا شرطين فاسدين يشكل عليه إنه شرط مثل شرطين، وش الجواب؟
نعم.
إذا قلنا إنه شرطان فاسدان يعني
أجاب عن المؤلف، قال لأنه ربما يكون الشرط مختلفا فيه، فإذا جمع الشرطين رفع الخلاف. هذا أكثر ما يكون في الربا، في مسألة الربا يشترط عليه مثلا أن يشترط عليه شراء شيء إذا جمع إلى شيء آخر صار ربا. ثلاثة إيش نعم. حتى اللي يصور نفسه ما يضر، لكن يقولون لا يصور على سبيل التصدير، تصدير. نعم، لا يجب أن يلتزم. نعم.
فصل. ولا يجوز البيع بعد النداء للجمعة قبل الصلاة لمن تجب عليه الجمعة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإن باع لم يصح للنهي. ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة، لأن الخطاب بالسعي لم يتناوله، فكذلك النهي. والنداء للذي تعلق، والنداء
الذي
والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو الثاني الذي يكون عند صعود الإمام المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به. وإنما زاد الأول عثمان رضي الله عنه في النكاح والإجارة وجهان:
البيع بعد نداء الجمعة الثاني لمن تزمه الجمعة حرام، بقوله تعالى: وذروا البيع، فإذا وقع صار باطلا، لأن تصحيحه مع النهي عنه مضادة لله تبارك وتعالى. وعلى القاعدة المعروفة أن كل شيء منهي عنه يوصف بالصحة والفساد يقع فاسدا، وأما الذي لا يوصف بالصحة والفساد فتترتب عليه أحكام، مثل الظهار منهي عنه لكنه لا يوصف بالصحة والفساد، أي لا يقال ظهار فاسد وظهار غير فاسد، ولهذا تتعلق أحكامه عليه ولو كان حراما. أما ما يكون صحيحا وفاسدا فما وقع على وجه النهي فإنه يكون فاسدا، مثل الطلاق في الحيض يقع فاسد، لأن من الطلاق ما هو صحيح ومنه ما هو فاسد، بخلاف الطهار. الإيلاء محرم ولكن ليس منه ما هو صحيح وفاسد، ولهذا تترتب عليه أحكامه. والله أعلم.
في معرض ذكره لحكم البيع بعد النداء الثاني للجمعة قال: وفي النكاح والهجارة وجهان.
ويجوز ذلك، ويجوز ذلك لمن لا جمعة له، ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة،
ويجوز ذلك لمن لا تجب عليه الجمعة، لأن الخطاب بالسعي لم يتناوله، فكذلك النهي. والنداء الذي
هذا صحيح، من لا تجب عليه الجمعة كالمرأة والمريض ونحوهما يجوز لهما البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني، لكن مع طرف لا تجب عليه الجمعة. فلو أن امرأة باعت على رجل تجب عليه الجمعة صار ذلك حراما، وذلك لأن البيع لا يتم إلا بطرفين، فإذا كان أحدهما حراما غلب جانب الحظر، ولأننا لو أباحنا ذلك لكان من باب إباحة التعاون على الإثم والعدوان. نعم.
والنداء الذي تعلق به السعي والنهي هو الثاني الذي يكون عند صعود الإمام المنبر، لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلق الحكم به. وإنما زاد الأول عثمان رضي الله عنه. وفي النكاح والإجارة وجهان: أحدهما حكمهما حكم البيع لأنهما عقدا معاوضة، والثاني يصحان لأنهما غير منصوص عليهما.
نعم، الثاني صحان لأنهما
غير منصوص عليهما.
نعم. ها؟ وين عندي لأنهما؟ وهو قرأها لأنهما.
لأنهما غير منصوص عليهما، ولأنهما في معنى منصوص عليهما.
وليس في معنى.
وليس.
ها؟ وليس في معنى منصوص عليه. وليس في معنى
وليس في معنى المنصوص عليه، لأنهما لا يكثران ولا تؤدي إباحتهما إلى ترك الجمعة بخلاف البيع.
هنا البيع عرفنا أنه لا يصح لأن الله نص عليه، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الإجارة هل تلحق بالبيع أو لا؟ فيها قولان للعلماء، ذكر المؤلف رحمه الله أنهما وجهان، والوجهان معناه قولان للأصحاب ليس للإمام أحمد. أما الإجارة فلا شك أنها كالبيع تماما، وذلك لأن الإجارة بيع، هي بيع إيش؟ بيع المنافع، فهي دار. أما النكاح فقد يقول قائل إنه لا يدخل، وذلك لندرته ولأنه ليس عقد معاوضة كما زعم المؤلف رحمه الله. النكاح ليس عقد معاوضة، بدليل أنه يصح بدون ذكر العوض. لو تزوجت امرأة بدون ذكر المهر أيجوز النكاح أو لا؟ ولو عقد عقد تجارة بدون ذكر الأجرة ما صح، فهو غير عقد معاوضة. ولو قال قائل كل ما شغل عن الحضور فهو محرم قياسا على البيع، لو قال قائل بهذا لكان هو القياس الصحيح، لكان هو القياس الصحيح أن نقول كل ما شغل البيع فهو حرام، حتى وإن كان جلوسا مع الأصحاب، كل ما حضر عن الحضور، كل ما شغل عن الحضور فهو حرام حتى وإن كان جلوسا بين الأصحاب بدون عقد. وعلى هذا القول الذي اخترناه تحرم الإجارة ويحرم عقد النكاح ويحرم عقد المساقات وعقد المزارعة وجميع العقود. نعم.
فصل. ولا يحل التسعير لما روى أنس قال ولا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا يا رسول الله قد ولا السعر فسعر لنا، فقال إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة. قال الترمذي هذا حديث صحيح، ولأنه ظلم للبائع بإجباره على البيع سلعته بغير حق أو منعه من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان، وهو من أسباب الغلاء لأنه يقطع الجلب ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر.
ها؟ أيهن؟ بدون إيش؟ أين أنا؟ ها؟ بإجباري على؟ ولأنه ظلم بإجباره على البيع سلعة، على البيع سلعته، لأن عندك أحسن على بيع سلعته. نعم. التسعير معناه أن يلزم ولي الأمر الباعة بأن يبيعوا بشيء محدد معين فهو حرام، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر في عهده وطلبوا منه أن يسعر أبى، وقال إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة، يعني في دم ولا مال. وهذا إيحاء بأن التسعير ظلم، ولكن الصحيح أن التسعير له أسباب، إذا كان أسبابه منع الظلم فلا بأس به بل قد يجب، وإذا كان أسبابه الظلم صار حرام. فمثلا إذا غلى السعر إما لكثرة المستهلكين وكثرة الناس وإما لقلة المحصول، فهنا لا يحل المسعر. فمثلا إذا كان 100 كيلو من التمر تساوي 100 ريال في العادة، لكن كثر الوافدون على البلد، إذا كثر الوافدون على البلد فلا بد أن يزاد السعر لأنهم سوف يستهلكون أكثر. فهنا لا يجوز أن نقول الناس لا تبيع إلا بالسعر الأول، لأن في ذلك ظلما عليه. كذلك أيضا لو أن الثمار نقصت وقل المحصول فهنا وغلى السعر لقلة الثمار فهنا لا يجوز أن يسعر. وهذا هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو أنه فيه ظلم. أما إذا كان السبب هو الاحتكار وأن التجار احتكروا هذه السلعة وصاروا يلعبون بالناس، إن شاءوا رفعوها وإن شاءوا خفضوها، فهنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل وأن يمنع من رفع السعر عن الربح المناسب، عن الربح المناسب. وليس هذا من باب التسعير الذي هو الظلم، بل هذا من باب تنظيم أحوال الخلق. ولو فتح الباب لهؤلاء المحتكرين للعبوا بالناس. والدليل على هذا الآن أنك في المدن الكبيرة تأتي إلى صاحب الدكان تقول كم يبيع الحاجة هذه، يقول لك 100. تذهب إلى الدكان آخر جنبه تسأل عن سعرها يقول 50. هذا ماذا يدل عليه؟ يدل على التلاعب. فإذا قال قائل أنا آتي لأصحاب الدكاكين الفخمة الغالية الأجار ويقول 100، لكن آتي على الذين يعرضون سلعهم على الأسياب يقول هذه 20، لأنه ما خسر شيئا والأول خاسر. نقول هنا يتدخل ولي الأمر، يتدخل ولا يمكن أحد من الناس أن يفسد على أهل الأسواق أسواقه، لأننا لو مكننا هذا من أن يعمل كما يشاء لأضررنا بالناس. والإضرار العام لا يراعى فيه المصلحة الخاصة. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وقبله شيخ الإسلام رحمه الله أن عمر رضي الله عنه كان يطرد الذين ينزلون إلى السوق ويخفضون الأسعار، وذلك لئلا يفسدوا على الناس تجارتهم. نعم لو علمنا أن هؤلاء الناس محتكرون وأنهم يرفعون الأسعار كثيرا أكثر من الربح المناسب، فحينئذ نرغمهم على أن يبيعوا بالسعر إيش المناسب ونعطيهم ربحا مناسبا. وهذا القول الذي اختاره الشيخ الإسلام رحمه الله كما في السياسة الشرعية وغيرها، وهو الذي لا تقوم مصالح الخلق إلا به. من هذا الآن الأدوية عندنا مسعرة ولا لا مسعرة؟ لأنها لو تركت للصيادلة لقالوا الحبة التي تساوي 5 ل50، والمريض سوف يشتريها يريد العافية فيلعبون بالناس. لكن من المصلحة أن تسعر. كذلك أيضا الخبز أظن مسعر. نعم الخبز مسعر. وأين هذه الأشياء لا بد من أن تدخل الحكومة فيها لمصلحة الخلق. ولهذا عقد المؤلف الفصل اللي بعده. أما قوله رحمه الله لأنه ظلم للبائع بإجباره على بيع سلعته بغير حق، نحن ما أجبرنا على بيع سلعته، نقول السعر المناسب كذا 100، ولا نقول لازم تبيع، إن شئت فبيع وإن شئت أبقى. لكن من المعلوم أن التجار سوف يبيعون، يمشون يعني يديرون تجارتهم ولا يعطلونها، فنحن ما أجبرنا. أو منعها من بيعها بما يتفق عليه المتعاقدان. أيضا اتفاق المتعاقدين هل يدل على أن هذا هو السعر الحقيقي؟ يجي مسكين غير ما يدري تقول له هذا المسجل هذا الله هذا طيب ذا ماركته طيبة هذا نبيعه عليك 500 ورحت بالسوق ولو 30 ريال. نعم ألا يغتر هذا؟ يغتر فيه كثير من الناس. فقوله بما يتفق على المتعاقدان هذا ليس هو المقياس. ومن ثم جاءت الشريعة بإثبات خيار إيش الغبن لأن لا يخدع أحد. وقولهم من أسباب الغلا لأنه يقطع الجلب ويمنع الناس من البيع فيرتفع السعر، فيه نظر هذا، لأن الجالب الذي عنده السلعة لا بد أن يجلب على المدن، ما يمكن أن يبقى السلعة عنده إن كان زارعا في مساعته وإن كان صاحب ماشية في ماشيته، لا يمكن هذا، لا بد أن يجلب. ففي كلام المؤلف رحمه الله نظر في هذه العلة الثالثة، وقوله يمنع الناس من البيع فيرتفع السعر، ما يرتفع السعر إذا جاء الدور الثاني الذي ذكره في الفصل الذي بعده ما امتنع الناس. نعم، نقرأ البعدة.
فصل. والاحتكار محرم لما روى سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من احتكر فهو خاطئ، رواه مسلم وأبو داود. والاحتكار المحرم ما جمع أربعة أصناف.
أوصاف، هذا الصواب.
ما جمع أربعة أوصاف: أن يشتري قوتا يضيق به على الناس في بلد فيه ضيق، فأما الجالب فليس بمحتكر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون، ولأنه لا ضرر على الناس في جلبه. ومن استغل من أرضه شيئا فهو كالجالب، ولا يمنع من احتكار الزيت وما ليس بقوت، لأن سعيد بن المسيب راوي الحديث كان يحتكر الزيت. ومن اشترى في حال الرخص على وجه لا يضيق على أحد فليس بمحتكر، لأنه لا ضرر فيه بل ربما كان نفعا.
يقول: الاحتكار المحرم ما جمع أربعة أوصاف: أولا أن يشتري قوتا، يشتري، البائع ليس بمحتكر، والذي عنده غلة فلم يبيعها ليس بمحتكر، لا بد أن يشتري. فمثل هذا الرجل الغني مر على السوق واشترى جميع ما فيه من الرزق، الرزق قوت ولا غير قوت؟ طيب، قوت، هذا واحد. الثاني يقول قوتا بخلاف غيره، فلو أن رجلا من الأغنياء مر على السوق واشترى جميع ما فيه من أجهزة التسجيلات، يدخل في هذا أو لا؟ لماذا؟ طيب، مر التاجر الغني على السوق واشترى جميع ما فيه من البرتقال، ليس بقوت؟ طيب، والله ما ادري عند بعض الناس. يقول الثاني يقول يضيق به على الناس، فان كان لا يضيق يعني الناس ان لم يقتاتوا هذا اقتاتوا الشيء الثاني فليس بمحتكر. الرابع في بلد فيه ضيق، اما المدن الواسعه الكبيره التي لا يمكن ان يضيق الانسان فيها على الناس ولو اشترى كميات كبيره فهذا ليس بمحتكر. هكذا حد المؤلف رحمه الله الاحتكار وفيه نظر. والصواب أن الاحتكار أن يمتنع من بيع ما يحتاج الناس إليه وليس في البلد غيره، يعني غير هذا المحتكر، هذا الاحتكار، سواء اشترى أو كان عنده من مزرعته أو غير ذلك. المهم أن يمنع بيع ما يحتاج الناس إليه بعده، وليس عند غيره مثله، يعني ينفرد بذلك. طيب، هذا هو المحتكر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من احتكر فهو خاطئ. انتبه، خاطئ أو مخطئ؟ أين الأخ؟ خاطئ ولا مخطئ؟ ما في ملعون ذاك الوقت اللي في الحديث الآن اللي جاب المؤلف: من احتكر فهو خاطئ. ها؟ خاطئ أو مخطئ، ما الفرق بينهما؟ لا، نعم. طيب ايش؟ نعم زين، يعني من ارتكب الخطيئه عن عمد فهو خاطئ، ومن ارتكبها عن غير عمد فهو مخطئ. هذا هو الفرق بينهم. مثل قاصد ومقصد، القاصد الجارئ الجائر، القاصد الجائر، والمقصد العادي.
فصل: بيع الترجية وهو أن يخاف الرجل ظالما يأخذ.
طيب يشوف المؤلف جاب مفاهيم، قال فأما الجالب فليس بمحتكر، هذا ضد إيش؟ أن يشتري. نعم. ومن صلى الناظر الشيخ والجالب. واحتكار الزيت نأخذ نعم ضد قول قوتا، كذلك أيضا من اشترى في حال القص على وجه لا يضيق على أحد ضد قوله يضيق بها على الناس فليس بمحتكر، كذلك أيضا في بلد يضيق فيه داخل في هذا. نعم. هو جاوبت السؤال عبد الرحمن،
لو نكمل الفصل بس.
طيب زين.
فصل: وبيع التلجات وهو أن يخاف الرجل ظالما يأخذ ماله فيواطئ رجلا يظهر بيعه إياه ليحتمي بذلك، ولا يريدان بيعا حقيقيا لأنهما ما قصداه فهو كبيع المكره.
فلا يصح. ها الفصول جزاك الله خير. ولا يريدان بيعا ما فيها حقيقية. طيب ما تظهر إن شاء الله.
عندنا سقط.
ها؟
عندنا سقط.
ما هو؟
فلا يصح.
فلا يصح.
ولا يريدان بيعا.
فلا يصح. سقطت من المطبوعة. الحقها أحسن. فلا يصح.
كيف يا شيخ؟
ها؟
ولا يريدان بيعا حقيقيا.
فلا يصح. ولو قال بيع الثلج